استغفر الله ربي واتوب اليه. الركوع وهو واجب في كل ركعه مره عدا صلاه الايات، كما انه ركن تبطل الصلاه بزيادته ونقيصته عمدا وسهوا عدا صلاه الجماعه. الجزء الاخر من اجزاء الصلاه بعد النية والتكبير والقراءة والقيام هو الركوع، والمقصود بالركوع هو ذلك الانحناء الخاص كما سيأتي مع الخضوع، وله أحكام خاصة يأتي الكلام فيها تباعا. أما أصل وجوب الركوع فالمصنف يذكر له دليلين أو تاليا حصر في دليل واحد والآخر مؤيد أو موضح. الدليل الذي يعتمد عليه في إثبات أصل وجوب الركوع هو كونه من الضروريات، ليس ضروريات المذهب وإنما من ضروريات الدين، صار وجوب الركوع من القضايا البديهية في الإسلام في الدين الإسلامي بحيث لا يحتاج إلى دليل، ثابت في أذهان وارتكاز كل المسلمين بأن الصلاة هي عبارة عن أجزاء، أحد تلك الأجزاء الركوع. إذا قال أما أصل وجوب الركوع في الصلاة فهو من ضروريات الدين ومورد تسالم المسلمين، هذا بالتالي ضرورة دينية ولم يخالف فيها أحد، حتى لم يحصل من باب الاشتباه أو الجهل المركب لم يحصل لأحد، اتفاق الكل أنه من ضروريات، أنه واجب في الصلاة. وتدل عليه هذا الدليل الثاني اللي بالتالي بعد كونه ضروري يكون هذا مؤيد أو موضح، وتدل عليه روايات كثيرة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود. فهذه الرواية كأنما تشير إلى أن حقيقة الصلاة أنها تتركب من هذه الأثلاث الثلاثة، ومعنى ذلك أن ما يتركب منه بحيث يكون مقوماً يعني واجب. لا يعقل أن تكون الصلاة ثلثها ركوع والركوع ليس واجباً، إذ غير الواجب يمكن رفعه مع بقاء المركب، فإذا لم يكن الركوع واجباً فمعناه أن هذا الثلث مقوم وليس بواجب، فإذا لم نأتي به تبقى صلاة أو لا تبقى صلاة؟ هذا ينافي كون حقيقة الصلاة ثلاثة أثلاث، تتقوم الصلاة بأثلاث بأجزاء ثلاثة أو تتقوم بمقومات ثلاثة: طهور وركوع وسجود. وهذا يعني لسان الرواية، لسان بيان الأجزاء الواجبة المقومة التي لا بد منها في حقيقة المركب، واضح إن شاء الله. والمدعى الآخر أن الصلاة التي هي عبارة عن ذلك المركب المخصوص تتركب من أجزاء، وكل أجزاء وكل جزء يتركب من أجزاء، فالأجزاء الأولية هي الركعات، الصلاة هي المركب، تتركب الصلاة من ركعات، أما ركعتين أو ثلاث أو أربع، فالركوع هو جزء من الصلاة أو جزء الجزء، من الواضح أنه جزء الجزء. فيأتي تساؤل أن الركوع هو جزء، هذا المدعى، الركوع هو جزء الجزء أو هو جزء المركب مباشرة، جزء الصلاة أو هو جزء الركعة؟ المدعى أنه جزء الركعة، بحيث يكون في كل ركعة، أو إذا أردنا التعديل التسمية بأن نسمي كل ركعة صلاة مع التسامع، فيكون في كل صلاة على تسمية الركعة صلاة، أو على أن المركب من أجزاء هي الركعات، وكل ركعة فيها ركوع، يكون الركوع لابد منه مرة واحدة. فهل يمكن أن يؤتى بالركوع مرتين في الصلاة يعني في الركعة أو لا؟ وهل يمكن أن يؤتى بالصلاة بتمامها بركعاتها المتعددة بركوع واحد أو لا بد أن يكون في كل ركعة ركوع؟
واضح ما صار غسل حديث واضح. المدعى أنه لا بد أن يكون مرة واحدة، دليله أنه من الضروريات. وجوب الركوع بنحو الضرورة ليس فقط أصل وجوبه، وإنما أصل وجوبه بنحو الضرورة، وكونه في كل ركعتين ركوع واحد أيضا من الضروريات. وأما أنه مرة في كل ركعة فهو من ضروريات الدين أيضا، واضح. ويمكن استفادته من الروايات المبينة لكيفية الصلاة. إذا نلاحظ الروايات البيانية التي بيّنت كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وآله أو صلاة الأئمة عليهم السلام، نجد أن تلك البيانات تتفق في كون الناقل ينقل أن الإمام أو أن المعصومة ركع في كل ركعة ركوع واحد. ويمكن استفادته من الروايات المبينة لكيفية الصلاة وغيرها. وأما استثناء صلاة الآيات، هذا في صلاة الفريضة وفي الصلوات النافلة أيضا، إلا في صلاة الآيات حيث يتعدد فيها الركوع كما هو معلوم لديكم كيفية الكيفية الخاصة والمخصوصة لصلاة الآيات. فإذا يستثنى من كون كل ركعة من الصلاة لابدية الركوع الواحد، يستثنى من ذلك صلاة الآيات. والدليل على هذا الاستثناء هو الكيفيات أو الروايات التي وردت وبينت الكيفية الخاصة لصلاة الآيات. فحينما ينقل الراوي صلاة الآيات يبين بكيفية بحيث يكون الركوع متعدد. فإذا من الواضح أن تكون هذه الروايات البيانية في مقام بيان صلاة الآيات هي في مقام استثناء صلاة الآيات من الحكم العام بوجوب الركعة الواحدة أو الركوع الواحد في الركعة الواحدة. ما مدعى عموم ضروريات
لو جينا صلاة شكينا في ركعة واحدة في ركعة
إذا شككنا في صلاة معينة، يعني هذه الصلاة أجد دليل عليها؟ صلاة معينة شككنا في كونها في كل ركعة ركوع واحد أو ركوعان، مقتضى الضرورة يعني أن نستفيد عموم، مقتضى الضرورة نقول أنه مقتضى الضرورة كل ركعة فيها ركوع واحد. أشبه باللفظ، مو لفظي، أشبه باللفظ. بالتالي مو نقول عموم بهذا المعنى، وإنما يقال كأن الشارع له قاعدة، هناك قاعدة عند الشارع، لكن بدل أن نستفيدها من روايات من رواية أو روايات، نستفيدها من اتفاق الأفراد المتعددة من الصلوات في هذه الحقيقة. كما لو شككنا يعني في صلاة معينة أو يجي نفس المثال يعني، أي بالتالي يستفاد ضرورة من الضرورة يستفاد أنه الأصل في كل صلاة في كل ركعة أن يعني يكون فيها ركوع واحد، إيش يستفاد؟ واضح؟ لا، لأنه قلنا أشبه به، مو ما عندنا عموم حتى نقول بمفهوم أو بلفظ مفهومه فيه مثلا وضوح ويصير الخلل بالمصداق. لا، هو احنا حصل كأننا ما عندنا حالة استقرائية أنه هناك ارتكاز، هناك وضوح عند المتشرعة بأن حقيقة الصلاة تتقوم بركعة ركوع لكل ركعتين، نعتمد على هذا الوضوح. هذا الوضوح إذا لم يأتي، يعني بدل ضرورة قول وضوح ارتكاز، إذا لم يأتي استثناء لهذا الوضوح والارتكاز فالأصل أن يبقى على الحكم الأول، على حكم بقية الصلوات ركعة كل ركعة فيها ركوع واحد. وأما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته العمدية والسهوية، تقدم سابقا بأنه لا معنى لاعتبار مصطلح أو مفهوم الركن، لم يرد في الروايات مصطلح ركن حتى يتمسك بمعناه وبمفهومه، وإنما الوارد متى تبطل الصلاة ومتى تصح الصلاة. فإذا تتبعنا الروايات والأدلة الدالة على ذلك نجد أهم تلك الأدلة هو حديث لا تعاد، وحديث لا تعاد حكم بأن الخلل الواقع في غير الخمسة يتسامح فيه إذا لم يكن عمداً، يتسامح فيه ويحكم الشارع بالصحة، أما في الخمسة فيحكم بالبطلان بقطع نظر تلك الخمسة هي أركان أو نسميها أركان ما نسميها أركان مو مهم. تلك الخمسة حينئذ تبطل الصلاة بتركها بنقصانها عمدا وسهوا جهلا ونسيانا، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، يعني تعاد من الخمس، من هذه الخمس تعاد الصلاة، من عمد واضح، من سهو ونسيان وجهل وغفلة، حتى نفرق بين الخمسة وبين يعني بين المستثنى منه وبين المستثنى. المستثنى منه هناك حالات تصح الصلاة حتى مع عدم إتيانه، أما الخمسة لا تصح الصلاة حتى لو كان غافلا ناسيا جاهلا، واضح. لكن يبقى الكلام والبحث الذي وقع فيه الخلاف، أن هذه الخمسة بنقيصتها فقط تبطل الصلاة أو حتى بالزيادة. بالاتفاق أو رأي الأغلب أن ترك واحد من هذه الخمسة يؤدي إلى البطلان، أما زيادة واحد منها فيما يتصور فيه الزيادة لا يؤدي إلى البطلان. بعبارة أخرى حديث لا تعاد فيه إطلاق يشمل الزيادة والنقيصة أو هو مختص بالنقيصة فقط، من أنقص في صلاته ساهيا فإن كان في غير الخمسة تصح وإن كان في الخمسة لا تصح، أما في الزيادة فمسكوت عنه، نبحث عن دليل آخر أو أن نفس الدليل فيه إطلاق يشمل الزيادة والنقيصة. بعض الفقهاء والمصنف في المقام يقول الرواية فيها إطلاق تعاد الصلاة من الخمسة، لا تعاد إلا من، يعني تعاد الصلاة من الوقت والقبلة والركوع والسجود، يعني من هذه الأمور الخمسة الصلاة تعاد إن كان بنقيصتها أو بزيادتها، كما أن النقيصة مبطلة الزيادة أيضا مبطلة، إلا إذا جاء دليل يستثني أو يخصص أن الزيادة لا تبطل كما سيأتي في حالة الجماعة، واضح إن شاء الله. فإذا من جاء بركوع زائد إن كان عمدا فهو واضح، لأنه أدخل في الصلاة ما ليس من الصلاة عمدا فهو مبطل، وإن كان في غير حالة العمد ساهيا ناسيا جاهلا فهو أيضا يكون قد نقض وأبطل صلاته. لماذا؟ لعدم المصحح لهذا الفعل، بل حديث لا تعاد حكم ببطلانه، تعاد الصلاة من الخمس بمقتضى الإطلاق. قال وأما أن الركوع ركن تبطل الصلاة بزيادته العمدية والسهوية فلقاعدة لا تعاد المستفادة من حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة، فإنه بإطلاقه يشمل الزيادة، بإطلاق هذا يعني الركوع لا تعاد، بالتالي راح نستفيد أنه وتعاد الصلاة من الركوع، وتعاد الصلاة من الركوع أي ركوع، ركوع الناقص أو الزائد، بالإطلاق كل منهما. قد يناقش البعض ممن قال باختصاص الحديث بفرض النقيصة فقط
بأن هذه الخمسة لا يمكن التعميم أو القول بالإطلاق للزيادة والنقيصة لعدم تصور وتعقل الزيادة في بعضها، إذ لا نتعقل الزيادة في القبلة، ولا نتعقل الزيادة في الطهور، ولا نتعقل الزيادة في بعد شنو في الوقت. ما ممكن يصير في نفس الصلاة بها وقتين، قبلتين، طهورين. واضح؟ يجاب عنه بأن المصنف هكذا بقية الفقهاء من ذهبوا إلى الإطلاق، بأن عدم تصور الزيادة في بعضها لا يمنع من الإطلاق إذا أمكن تصور الزيادة في بعض آخر. فلا مانع من أن نقول بأن الإطلاق جاري في السجود والركوع، وغير جاري في الوقت والقبلة والطهور. واضح؟ لا ما أقول شيء، لا ما عدنا شيء حالة أكثرية يعني. نعم.
ممكن لا يطبق عليها الزيادة.
أقول ما يأثر هو بهذا، هاي الكثرة بمقتضى كونها أجزاء صلاة، مو بمقتضى أنه يريد يبين أنه أكو على الحكم بيناتهم. يعني أصل العبارة يعني ذلك نشقق، إنما الإمام بدل ما يدمجها، لو كان هيك مسوي الإمام، لا تعاد الصلاة إلا من الوقت. ثاني يوم عندنا رواية ثانية، لا تعاد الصلاة إلا من القبلة. إلى أن في يوم من الأيام قال لا تعاد الصلاة إلا من الركوع، يعني تعاد من الركوع. فبيطلق لما بيطلق، لكن هو ما سوى متفرقة، جاء بشكل عبارة واحدة، لا تعاد إلا من خمس. قال ومجرد عدم، هذا إشارة إلى الإشكال الذي قد يقال، ومجرد عدم تصورها، تصور الزيادة في بعض أفراد المستثنى لا يمنع من إعقاد الإطلاق بلحاظ ما أمكن. وأما استثناء الجماعة، يعني أن زيادة الركوع في صلاة الجماعة لا يبطل الصلاة، يكون مستثنى من قاعدة لا تعاد. فالدليل عليه هو رواية صحيحة أيضا، صحيحة علي بن يقطين، صريحة، هي صحيحة وصريحة في المدعى. سألت أبا الحسن عليه السلام الإمام الكاظم عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به، يركع مع الإمام مو مجرد متابع، لا بنحو الاقتداء يعني جماعة، ثم يرفع رأسه قبل الإمام. واضح بعد؟ يعني هو ذا كان السؤال عن الركوع، فمعناته يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام. قال يعيد بركوعه معه، يعيد هذا الشخص الذي مكلف الذي رفع رأسه رفع من الركوع قبل الإمام، يعيد الركوع، يعيد بركوعه، هذا المكلف يعيد بركوعه معه مع الإمام. واضح؟ يعني هو يعيد ركوعه مو يعيد صلاته. هو لو كانت العبارة فقط يعيد، واضح يعني يعيد الصلاة، لا ما قيدها، يعيد بركوعه. يعني بركوع الإمام معه مع الإمام، يعيد بركوع الإمام مع الإمام،
يعيد بركوعه مع الإمام.
تصح بالحالتين، يعيد بركوعه هو، يعني يعيد ركوعه مع الإمام، أو يعيد ركوعه بركوع الإمام، سرق الضمير مقدم، يعيد ركوعه بركوع الإمام مع الإمام، كل منهما.
هذا
شنو
عادة؟ لأنه لا يأتي
بالكرة. شلون؟
ما يأتي
بالكرة،
حتى
يرجع الإمام،
لا يأتي
بالكرة. ليش بنقول؟ وين كان؟ أكون شيء منعي إذا رجع مع الإمام، وفرض الإمام طول، ركع بقى يعني الركوع الأول المأموم جاب الذكر. وصور انه الامام رفع راسه، رفع راسه شافه بعد راكع رجع الامام يسلي لحاجه، ما ادري افرض كان عنده سهو، كان عنده تعب، ما ادري كذا، لا هو جت حاله خشوع اللي يطول الركوع، فهذا وجوبه انه يبقى ساكت؟ ما
بس يجوز
له بتالي هو وجوب حقق الامام، وكلام انه مساله يجوز او ما يجوز.
الشيخ كأنما يقول أكو منع من أن يذكر مرة ثانية. ايش التامت انه
ليش ماكو وجوب ان يعيد مع انه يعيد بالركوع المفروض اكو وجوب للذكر
ايش يقولون؟
يقول انه صلح اعاده
لا يسال يقول ليش عبر عنه اعاده مع انه لا ياتي بذكره
إيه؟ المفروض انه يكون عاجبا
لا يجب عليه ان
يذكر
على كل حال بالتالي هو يعني تعبير الإعادة تعبير الإعادة أحيانا متسامح فيه بمعنى أن يأتي بنفس الفعل مو بمعنى إعادة بالمصطلح. واجبات الركوع واضح إن شاء الله؟
هذا المسجع عندما يعيد الركوع يعيد الذكر ولا لا؟
يجوز هو حقق الذكر الواجب يعني هو تحقق منه الركوع الواجب هو الآن عنده يعني لابد أن يحافظ على حالتين أن يأتي بواجبات صلاة وأن يأتي بواجبات ائتمام. هذا الركوع الثاني من واجبات الائتمام. فواجبات الائتمام مو بالضرورة أن يذكر. فإذا عاد بركوعه وبقى ساكت ما يتكلم ماكو مشكلة. لكنه فرضا لو لم يكن قد ذكر سابقا ساهيا نسيانا كذا هنا قد يجي سؤال كون يذكر أو لا؟ أي نعم يذكر على اعتبار أنه يعني يتمكن من تدارك ما فاته فما يصدق عليه ناس فكون يذكر. واجبات الركوع ويلزم فيه الانحناء. الركوع وإن ورد في كثير من الروايات أو حتى الآيات ركعوا مع الراكعين إلا أنه ليس له حقيقة شرعية بمعنى أن يتصدى الشارع لبيانها. أوجب الركوع كجزء في الصلاة وأوكل معناه إذا لم يتصدى أوكل معناه لمن؟ للعرف. فإذا رجعنا للمعنى العرفي معنى عند العرب نجد لغتان الركوع هو عبارة عن الانحناء الخاص بقصد التذلل والخضوع والتواضع. فإذا لم يكن بقصد لا يسمى ركوعا. فإذا شخص مثلا أمام سابقا كان الركوع سجود يحصل لي أصنام أو لسلاطين ملوك فإذا انحنى أمام الملك بقصد أخذ شيء من الأرض هل يقال أن فلان انحنى للملك للملك ركع للملك؟ لا. متى يتحقق الركوع؟ إذا كان بقصد التذلل بقصد الخضوع بقصد بيان تبعيته وإعلاء سلطنته. الشارع لما سكت يعني يريد من الركوع هو هذه الحقيقة أن يكون مع قصد الخضوع والتذلل وإلا إذا لم يأتي به. فإذا شخص في صلاته بعد إتمام القراءة انحنى بقصد رفع شيء من الأرض وانتصب قائما ثم تذكر أنه لا بد أن يركع هل يمكن له أن يجتزئ بهذا الانحناء؟ يقول لا لا بد أن يأتي به بقصد الخضوع وإلا لم يكن قد جاء بالواجب. أما لزوم الانحناء والمستند في ذلك أولا أما لزوم الانحناء بقصد الخضوع فلتقوم مفهوم الركوع لغة بذلك. بعد واضح ليش المصنف انتقل لغة لأن ماكو ولا حقيقة شرعية لم يتصدى الشارع لبيانه. في المتن قال ويلزم فيه الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين. نجي إلى جزء آخر من المقومين. المقوم الأول هو شنو أن يكون قصد الخضوع. المقوم الثاني هو انحناء المخصوص. هذا الانحناء المخصوص له قدر معين أو مطلق الانحناء. فتوى المشهور أن يكون انحناء مخصوص بمقدار أن يصل أو أن تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين. طبعا هذا وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين هذا مقدار تحديدي وليس واجب له الموضوعية وطريقي. بمعنى من يكون مقطوع الأصابع مقطوع الأيدي أو مثلا لحاجة معين طوى يديه يكون قد حقق الواجب إذا كان الانحناء بحيث لو مد يده لا وصلت الأطراف أطراف الأصابع إلى الركبتين. واضح؟ ليس المقصود وصول أطراف الأصابع بحيث لها الموضوعية بأن يكون فعلا متكئا بأصابعه على ركبتيه، وإنما المقصود تحديد أن يكون بمقام في مقام التحديد مقدار الانحناء. واضح إن شاء الله؟ ما الدليل على أن يكون انحناء بهذا المقدار وهو أن تكون أطراف الأصابع بلغت ووصلت إلى الركبتين؟ يذكر المصنف رواية صحيحة عن زرارة، وأما التحديد بذلك في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأت ذلك. واضح بعد؟ يعني إذا لم تصل لم يجزئك، بمعنى أنه هذا مقوم لحقيقة الركوع. دلالة الرواية واضحة، ما يحتاج لها تقريب ولا بيان. واضح شيخ؟ لكن المصنف يشير إلى مطلب رجالي تقدم إشارة لأكثر من مرة، لكن حتى مقام التعليم نحفظه ونركز. هذه الرواية إذا رجعنا إلى سندها في الوسائل نجد ينقلها عن الكليني بالطريق التالي: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. لا بعد. وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، كلهم عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام. يعني بين الكليني وحماد كم طريق؟ ثلاثة طرق. الطريق الأول علي بن إبراهيم عن أبيه، علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد. الطريق الثاني محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد. الطريق الثالث محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد. الأول والثالث جيد. المصنف يقول قد يتأمل في محمد بن إسماعيل أنه لم يرد في حقه توثيق خاص، أنه مجهول، فبالتالي يكون الطريق فيه تأمل، لكن بمقتضى كون وجود طرق ثلاثة إلى حماد من الكليني إلى حماد يكتفى بأحد الطرق أو بطريقين ويكون الطريق تام، فلا يضر من تأمل هذه الرواية تامة حتى عند من تأمل في وثاقة محمد بن إسماعيل. أما مثل من يقبل إكثار الأجلاء عن مجهول يكفي في وثاقته، فإن الكليني قد أكثر الرواية عن محمد بن إسماعيل فيكشف عن وثاقته أو عن قبول روايته، فتكون الطرق تامة بثلاثتها عند من يقبل هذا المبنى وبطريقين عند من لم يقبل هذا المبنى. قال: وللكليني إلى حماد ثلاث طرق يكفي صحة بعضها لمن تأمل في محمد بن إسماعيل. من لا من هو بالتالي أكو اشتراك، أكو اشتراك، لكن هذا الواقع كشيخ للكليني الذي ينقل عنه الكليني مباشرة لا يمكن أن يكون أحد الثقات، أحد الثقات لا، قد يكون بعضهم يدخله كمحتمل، لكن من البعيد أن يكون هو أحد الثقات اللي هو ايضا بعيد ان ينقل. طبعا هو من يعني في رواياته فقط ذكر محمد بن اسماعيل، لو كان هذا محمد بن اسماعيل متعدد على اقل تقدير هو الكليني يغير، يضيف كنيه لواحد، لقب لواحد، فشيء يشير الى انه يعني سافرض انا عدتين اساتذه كل منهما مثلا سين، مو دائما انا اقول مثلا انقل لكم عن سين، انقل لكم عن سين، خلاص سين منو هذا؟ مره هذا مره هذا، كنا غير
بقصيلة ومقارب احتمال ان نفس محمد بن اسماعيل قد يكون مشترك بعد ماكو اكثر اجلاء.
لا لا بالعكس،
يعني
هو احنا
القليل يعني نفصل كل مره واحد كلين الى قليل 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 قليل.
اي هذا لو كان محمد بن اسماعيل هو هذا نفسه اللي في هذه الطبقه متعدد، لو كان هكذا لا يصح الاكثار، قد لا يصح الاكثار، لانه الاكثار في المراد بهم يختلف، بعضهم يقول بعضهم يكتفي بعشرة روايات، بعضهم يقول الا 50، فافرض احنا عندنا عشرات اذا مو مئات الروايات، فاذا واحد يقبل بالعشرة وهم تعددوا جملة يعني صرا. على كل نساء اصل فرضية التعدد هي بعيدة غير مقبولة. زين لا سابقا ذكرنا قلنا كاسم محمد بن اسماعيل مشترك بقطع نظر عن الروايه. نجد نتبع الرجال نجد محمد بن اسماعيل مره، محمد بن اسماعيل ابن بزيع من اصحاب الرضا عليه السلام، مره محمد بن اسماعيل صاحب الصومعه، مره محمد صاحب الصومعه، مرة محمد بن اسماعيل كذا ما ادري واحد يعني ضعيف، مرة محمد بن اسماعيل فقط ما الى شيء اخر، فقط محمد بن اسماعيل. واضح؟ اثنين عندنا او ثلاثة معين، واحد هذا المجهول، هذا الثالث اللي هو فقط محمد بن اسماعيل، شنو اللي يفرق؟ قرأته في كتاب السيد الخوئي للرجال معجم، قرأته به؟ قرأته ولا ما قرأته؟ ها؟ مو هذا، لا مو هذا، أقول مطلعين شايفين أحيانا اسم واحد يتكرر، ليش يكرره؟ ليش ما يخلي له عنوان واحد وبعدين يعدد يقول مثلا هذا هيك موجود، هذا هيك كذا ترتيبه كذا، هذا العنوان ورد يعني هذا الاسم له أكثر من مصدر، ليش يعدد؟ مرات تجي تلقي مثلا أحمد بن محمد، تقفت 20 واحد اسمه أحمد بن محمد، ثم في تحت كل عنوان يفصل وبالأخير يقول أقوله الظاهر أنه نفس السابق أو نفس اللاحق، فليش هيك التكرار؟ بالكم هذا؟ لا أصل السؤال بالكم؟ أجاكم هيك السؤال أو لا؟
هو موجود موجود بالمعجم واحد.
لا هو هذا يقول موجود بس أكو واحد من قراها أجى سأل قال ليش يكرر؟ خلاص السؤال ليش يكرر؟
لأنه قد يتوهم
أن هذه الاثنين. لا يعني ما عنده كل توهم، هو من البداية يكتب الاسم ويكتب جواه، بعض الكتب تخليه يساوي ويكتب الاسم الآخر اللي هو الرديف اللي هو يعني الاسم بالكنية أو خالد بالكنية أو كذا، ما متوهم أصلا هو كذا.
لا مو نفس الشيء، المؤلف متوهم بس احنا في الروايات فرضنا عنوانين خلينا نظنهم اثنين، هو يجيب اثنين بس يقول لك ترى نتيجه التحقيق انهم متحدين.
زين قريب قريب. المعجم مبني على مراعاه الطبقات، فهو صاحب المعجم السيد الخوئي وطلبته وبالتالي يعني عمل مشترك هذا، راقبوا كل عنوان في كل طبقه، اذا طبقه واحده تكرر لا ما يجيبه ما يكرر. فمو عندنا مثلا 20 رواية الكليني عن محمد اسماعيل يجيب 20 مرة لأنه تكرر في نفس الطبقة، لا إذا في نفس الطبقة تكرر لا يذكر مرة واحدة، لكن إذا تكرر في أكثر من طبقة أو اختلف الاسم في نفس الطبقة، يعني مثلا عندنا علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم الكليني ينقل عن علي بن إبراهيم، تشوفه يذكر سيد اخوي علي بن ابراهيم ويتحدث عنه في نفس الطبقه مذكور علي بن ابراهيم بن هاشم، يجي ذكره يقول علي بن ابراهيم بن هاشم، ليش؟ وان كان في نفس الطبقه لكن الاسم شوي اختلف، انضاف له جد. لو اكو علي بن ابراهيم القمي ماكو بن هاشم، القمي يجي ذكره، ففي نفس الطبقه الواحده اذا اختلف الاسم يذكره ويبين انه نفسه. أما إذا نفس الاسم بعينه بعينه لا في طبقة أخرى نفس الاسم بعينه في نفس الطبقة ما يكرر،
لكنه إذا كان نفس الذات بأسماء مختلفة في نفس الطبقة يكرر. أما إذا كان نفس الاسم بعينه فقط علي بن إبراهيم فرضا، لو كان مثلا سعدنا محمد بن يحيى أو عفوا أحمد بن محمد، أحمد بن محمد هذا عندنا في أكثر من طبقة، إيه ذكره في عدد طبقات مستفتين. فسنجي مقامنا محمد بن إسماعيل، هذا تكرر في طبقة واحدة اللي هي طبقة أساتذة أو مشايخ الكليني، وتكرر في عدة طبقات اللي هو إشارة إلى ما كان من أصحاب الرضا عليه السلام وما كان من أصحاب الكاظم عليه السلام. واضح؟ فمن نجي إلى بحث رجالي نقول محمد بن إسماعيل هذا منه؟ محمد بن إسماعيل. بعد هذا من نقول عليه مطلقا منه؟ متفت يا شيخنا شيخ صالح مثل الشيخ أخوي، من يجي يذكر محمد بن إسماعيل ما يبحث مطلقا منه، هو يلاحظ أن هذا ماخذ من يا طبقة، من سماه محمد بن إسماعيل ماخذ من يا طبقة ماخذ. إذا كان ماخذ من بعنوان محمد بن إسماعيل من طبقة مشايخ الكليني يجي يبحث هذا 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 محمد إسماعيل هو مشايخ الكليني، معلوم مجهول؟ يقول ما عندنا مجهول، مجهول هذا محمد إسماعيل في طبقة مشايخ الكليني مجهول. يقول مو عندنا محمد إسماعيل معروف موثق، يقول لك أخو هذا ما يصير ذا. فلذلك انفتح بحث أنه يمكن أن يكون هذا اللي هو مجهول هو نفس الشخص اللي يروي عن الرضا عليه السلام، من هم من قبل، من هم من استبعد، صار بحث. اللي ما يقبل شو يقول؟ يقول عندنا محمد بن إسماعيل في هذه الطبقة وعندنا محمد إسماعيل في طبقة أخرى، فيصير هذا الشخص مجهول. من نجي احنا لنبين، انت قاعد تدرس وتحكي شو تقول؟ باب التسامح تساهل، محمد ابن اسماعيل مشترك بينه، هو بالدقه ما مشترك، هذا اللي في طبقتك مو مشترك مجهول. ما عندنا في طبقه مشايخ الكليني اكثر من واحد حتى نقول مشترك. ليش تعبرت مشترك؟ اريد اجمع بين الاقوال المختلفه، منهم من قال هذا محمد ابن اسماعيل هو نفسه ابن بزيع أو نفسه صاحب الصومعة أو هو غيره، أنا أقول مشترك ثم أجي أبين أقول لاحتمال كونه فلان، لاحتمال كونه فلان، ولتعين أنه شخص آخر. استبعد البعض الأول، استبعد البعض الثاني، يتعين الثالث، الثالث مجهول، إذن هو تضعف الرواية بوجوده إلا على مبنى آخر ولا آخر. واضح؟ فهو بالإحاض مجهول، إذا أريد نعبر تعبير محمد بن إسماعيل مجهول، أي مجهول. ليش؟ لأنه خصوص محمد بن إسماعيل الذي وقع في طبقة مشايخ الكليني ولم يكن هو السابق، لم يكن هو صاحب الصومعة أو البزيع. أما إذا تقول مشترك، شو مرادك بمشترك؟ مع احتمال كونه أحد أولئك. واضح؟ وللكلين إلى حماد ثلاث طرق يكفي صحة بعضها لمن تأمل في محمد بن إسماعيل. وإذا قيل خلنا صلاة مطلب ما بيش هذا، وإذا قيل بأن بعض الروايات دل على لزوم الإحناء بمقدار وصول الراحة باطن الكاف، بعض الروايات أيضا صريحة في كون الركوع يتحقق ببلوغ راحة اليد باطن الكاف إلى الركبة، كما في سلم صنف يحبر بعض الروايات. إذا نراجع مثلا نجد صحيحة لزرارة فيها عبارة حتى تمكن راحتيك من ركبتيك، حتى تمكن راحتيك من ركبتيك، يعني هذا بمفهوم الغاية. ها إذا ما تحققت الغاية ما يتحقق الغرض، يعني إذا قبل الراحة اللي هو أطراف الأصابع، فهذه بمفهومها شو تقول؟ إلى مقدار أطراف الأصابع لا يتحقق الركوع إلا بمقدار شنو؟ بلوغ الراحة. فيصير بالتالي شنو؟ تعارض بين الروايتين. المصنف يقول في مثل هذا التعارض من الواضح أن يكون الجمع بحمل الأولى على عفوا بحمل الثانية وهي الراحة على الاستحباب. لماذا؟ نعم
ماكو مانع افرض نفس الروايه راح يصير تعارض بين فقرتين الروايه الواحده. عندنا فقره تقول بلا بديه الراحه وعندنا روايه تقول بلا بديه اطراف الاصابع.
هو الامام يكمل بعدين واحب اليه
ها جيد واحب اليه الراحه جيد فالسلم صار في جيب مطلب تعليمي كيف يكون يصير بعد؟
استغل يكون اللي فضلت به يعني روايه اخرى من المشكله.
بس هو كذاك النجوم دل على نجوم.
اي هو بالتالي كل منهم يدل على نجوم لانه كل منهم اكو ظهور في الوجوب. لكنه احنا راح نرفع اليد عن ظهور الوجوب في مرحله في حاله بلوغ الراحه بلوغ يعني راحه اليد. ليش؟ نقول لانه اذا اريد نقدم رواية أطراف الأصابع هذا راح يؤدي إلى أسقاط الراحة. أو إذا قلنا بالراحة هذا راح يؤدي إلى شيء زائد يعني بالتالي ذاك الظهور يسقط ظهور يعني كون اللزوم بمقدار أطراف الأصابع. الجمع الذي يتعين هو أن تكون مقدار المجزئ هو بلوغ أطراف الأصابع وما زاد على ذلك وهو بلوغ الراحة هذا محمول على الاستحباب أنه أفضل إذا بلغت اليد إلى الركبة بمقدار تمكن الراحة من الركبة. وإذا قيل بأن بعض الروايات دل على لزوم الانحناء بمقدار وصول الراحة كان الجواب يلزم حملها على الاستحباب بقرينة الأولى. وأما لزوم الطمأنينة فيأتي الكلام فيه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليك.
بس الرقم ماتي الرقم ماتي
077 مكرر واحد تسعة خمسة 05 85